بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. في هذا اليوم سأتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة النافلة. تعلمون إخواني وأخواتي أن الصلاة على قسمين، فرائض ونوافل. الفرائض هي الخمس المعروفة مع صلاة الجمعة، والنوافل هي ما سوى ذلك. والنوافل أيضا على قسمين، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المطلقة هي الصلاة التي تكون في غير أوقات النهي مما سوى الفريضة، غير الفريضة يعني. وأوقات النهي خمسة كما لا يخفى عليكم، ذكرنا هذا: من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا أقل أو أكثر قليلا، وحين يقوم قائم الظهيرة لما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، هذا أيضا من أوقات النهي، ما يصلى فيه النفل، ما يصلى فيه النفل المطلق ولا المقيد. أيضا أوقات النهي شديدة هذه. وبعد ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى تضيف الشمس إلى الغروب، ومن بداية الغروب حتى يختفي قرص الشمس، هذه خمسة أوقات لا يجوز للمسلم أن يصلي في هذه الأوقات الخمس النفل المطلق. النفل المطلق وأشد هذه الأوقات ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيام قائم الظهيرة. أما عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المشركين يسجدون لها، وأن تطلع بين قرني شيطان. وأما عند قيام قائم الظهيرة لما تكون عمودية في كبد السماء، فلأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك الإنسان يصلي النفل المطلق في غير هذه الأوقات، يعني مثلا من بعد صلاة الظهر إلى العصر، هذا يجوز النفل المطلق فيه. من بعد المغرب إلى العشاء، هذا وقت من أوقات التي يجوز الصلاة فيها النفل المطلق. من بعد العشاء إلى الفجر، وإن كنت سأذكر إن شاء الله قيام الليل. كذلك من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قريب أذان الظهر، يعني قبل أن تكون الشمس عمودية، هذا كله أيضا من الأوقات التي يجوز أن يتنفل فيها الإنسان. النوع الثاني النفل المقيد، والمقيد هذا إما يكون زمانا وإما أن يكون حالا، يعني بعد فريضة مثلا أو قبل فريضة. أما النفل المقيد زمانا فمنه مثلا صلاة الضحى، سميت صلاة الضحى بهذا الاسم، وذلك لأنها تقع في وقت الضحى، تقع في وقت الضحى. والضحى كما ذكرنا قبل قليل يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر، يعني قبل أن مسألة أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا يصلي فيه الإنسان صلاة الضحى، ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، 12، يصلي ما شاء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينوعون في صلاة الضحى، من يصلي ركعتين، من يصلي أربع، من يصلي ست، من يصلي ثمان، وهكذا. من النفل المقيد السنن الراتبة، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الصبح يعني بعد الأذان، أربع ركعات قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، ركعتان بعد صلاة الظهر. عندنا أربع قبل الظهر بعد يعني بعد الأذان، وركعتين بعد صلاة الظهر. عندنا ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة كما في حديث أمي حبيبة، حديث عبد الله بن عمر 10 ركعات، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. لكن العمل على حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ولو حصل أن الإنسان ما استطاع يصلي أربعة قبل الظهر كفاه ركعتين. إذن هذا من النفل، هذا يسمى سنن الرواتب. لماذا سميت سنن الرواتب؟ لأنه مرتبة على الصلوات الأربع هذه، الفجر والظهر والمغرب والعشاء. العصر طبعا ما في سنة راتبة، ما في سنة راتبة، ما جاء في حديث ابن عمر ولا في حديث أم حبيبة. هذه السنن الرواتب، وهي فيها فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. عندنا بارك الله فيكم قيام الليل أو الوتر، نقول الوتر. طبعا قيام الليل شرف المؤمن، والله جل وعلا امتدح أنبياءه ورسله والصالحين من عباده أنهم يقومون الليل، أنهم يقومون الليل. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. قال جل وعلا نصوص كثيرة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة. ولذلك قيام الليل شرف المؤمن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر قدمه. وسأتحدث الآن عن قيام الليل. في فرق بين قيام الليل وفي فرق بين الوتر، في فرق بين قيام الليل وفرق بين قيام الليل وبين الوتر. الوتر هي آخر صلاة يصليها الإنسان من الليل، واضح؟ الوتر هي آخر صلاة يصليها الإنسان من الليل. أما قيام الليل فهو مفتوح معه إن صح التعبير. فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، إلى أذان الفجر. هذا كله قيام ليل، هذا كله قيام ليل. فإما أن يقوم المصلي أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، وأفضل قيام الليل آخر الليل، الثلث الأخير، الثلث الأخير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الليل ثم ترك، وصلى أوسط الليل ثم ترك، يعني الثلث الثاني، ثم صلى آخر الليل الثلث الأخير فأثبته وواظب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن هذا وقت النزول الإلهي، كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل. هذا قيام الليل. فالإنسان يصلي ركعتين ركعتين مثلا، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. بالنسبة للوتر، الوتر هو أصلا من قيام الليل، لكن المقصود بالوتر أن يكون آخر صلاة الإنسان حتى يوتر يومه كاملا، النهار والليل يوتره بهذه الركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وتر، يعني واحد يحب الوتر سبحانه وتعالى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن الوتر ممكن أن يصليه الإنسان على أحوال. الحالة الأولى أن يصلي ركعة واحدة، يعني مثلا صلى الإنسان ركعتين ركعتين مثلا إلى 10 ركعات، يسلم من كل ركعتين، في آخر الصلوات هذه يوتر بركعة، هذا يسمى وتر، هذا يسمى وتر. ممكن أن يوتر ب3 ركعات، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب، ما يجلس إلا في الركعة الأخيرة، ما يأتي بتشهدين، لا، وإنما بتشهد واحد، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فيوتر ب3 ركعات سردا. وقد صح عن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 3. فحمل كثير من أهل العلم على الثلاثة هذه أنه أوتر بهذه الثلاث، أوتر بهذه الثلاث، بمعنى أنه صلى 3 ركعات وترا، ها، 3 ركعات، لكن ما شبهها بالمغرب. الصورة الثانية، احنا ذكرنا الآن يوتر بركعة، يوتر ب3 ركعات سردا. الحالة الثالثة يوتر بخمس ركعات سردا، ما يجلس إلا في آخرها، صلي ركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، يجلس في الخامس، هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس في ركعة الخامس ثم يتشهد ويسلم، خلاص أوتر. الخمس ركعات كلها تسمى وتر، لماذا؟ لأنها سردها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أيضا يوتر بسبع ركعات، سبع ركعات، كيف بسبع ركعات؟ يعني يسرد سبع ركعات، ركعة الأولى ثم يقوم الثانية ثم يقوم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، يجلس في آخرها لما يأتي بالركعة السابعة ويسلم. الركعات السبعة هذه كلها تسمى وتر، تسمى وتر. ممكن يوتر بتسع ركعات، تسع ركعات لكن يجلس في الثامنة، يعني يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، ويسلم. ها، وممكن على قول أنه يأتي بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، ثم الركعة التاسعة والعاشرة والركعة الحادية عشرة هذه يجعلها سردا، يجعلها سردا، بارك الله فيكم، هذا هو قيام الليل. ومن أوتر أول الليل كفى، لكن إن يسر الله له قيام في آخر الليل يصلي لكن من دون وتر، ولا ينقض الوتر السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. آكد هذه السنن الرواتب هي ركعتي الفجر وصلاة الوتر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما حضرا ولا سفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما حينما فاتته، فمرة فاتته صلاة الفجر في القصة المشهورة لما كانوا مسافرين وما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان كلف بلالا أن يوقظهم، فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر بقضائها، من فاتته ركعتي الفجر يقضيهما، يقضيهما ضحى، وعلى قول يقضيها بعد الفجر إن كان قد استيقظ في الوقت، أو فاتته مثلا ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة، إذا دخل مع الجماعة بعد الجماعة يقضي، أو يؤجلها إلى وقت الضحى، وقت الضحى. كذلك قيام الليل، لما فات النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي قضاه من الضحى شفعا، قضاه من الضحى من وقت الضحى شفعا، يعني ما أوتر في النهار، لم يوتر في النهار. هذا باختصار إخواني وأخواتي فيما يتعلق ب السنن. طيب، ما هي فوائد السنن؟ أولا أنها من شرع الله ومن دين الله، فشرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من وحي الله، لأن السنة وحي الله عز وجل، يقول الله جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومصداق هذا في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه السنن خادمة للفرائض، السنن هذه خادمة للفرائض، ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فتأتي السنن الرواتب لتكمل الفرائض الناقصة، لتكمل الفرائض الناقصة، وتجبر الكسر وتسد الخلل والنقص الحاصل في الفريضة. المسألة الأخرى أن الاعتناء بالنوافل علامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى شرع على لسان نبيه، ولذلك تتبع هذه النوافل والسؤال عنها والعمل بها دليل على محبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى أن المحافظ على النوافل بالمجزوم المحقق أنه سيقيم الفرائض، سبحان الله العظيم. ولاحظوا هذا، أي إنسان حريص على النوافل تجد الفرائض اللهم بارك، بمعنى أنه حريص على الفرائض مقيم لها إقامة صحيحة، بخلاف المقصر في النوافل تجد عنده خلل في الفرائض، إما في نفس الصلاة وإما في وقتها وإما في الخشوع فيها وإما في أشياء كثيرة. مسألة أخرى أن النوافل سبحان الله سبب من أسباب الإعانة على الخشوع في الصلاة، صلاة الفريضة، لأن من ألف الصلاة وأحب الصلاة واعتنى بالصلاة هذا يساعده على الخشوع، لأنه خلاص يصبح سبحان الله يدخل في أجواء إيمانية، يدخل في أجواء إيمانية. كذلك صلوات النافلة سبب من أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ولذلك قال رجل يا رسول الله لما قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة النافلة، بكثرة النافلة. فالنوافل سبب من أسباب يعني مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أيضا النوافل سبب من أسباب انشراح الصدر وضياء الوجه وطمأنينة القلب وراحة البال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر دخل في الصلاة. فالصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة ضياء، الصلاة جنة، الصلاة راحة. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعتاد على صلاة النافلة، خاصة النفل المطلق. يعني بعض الناس قد يأتي بالنفل المقيد لكن مهمل للنفل المطلق، يكون عنده فراغ، يقول لك والله يا أخي أنا عندي فراغ بين المغرب والعشاء ماذا أفعل؟ أطلب العلم أو صلي النافلة أو أقرأ القرآن مثلا. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين المغرب والعشاء. والمقصود بأن فوائد صلاة النافلة كثيرة وعوائدها أثيرة وبركات على الإنسان ظاهرة يشعر بها في حياته وسيجد أثرها يوم القيامة. لعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر وفلاح وصلاح، إنه خير مسؤول. ألتقيكم في المجلس القادم على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.